إذا هو تحقق تكون الاتصال أولية وحصل الاتصالات الحميدة فقد سوف تكون قد سليما إلا من أتى الله وقد انتهى. وكنا نتكلم في التعامل في الولايات المتحدة وتكلمنا عن قصة الغضب وكيفيتها وكيف تمكن غضب الإنسان ومن أين وأين مصادرها، وهي الحب، حب الشيء والحرص عليه فينتج عن ذلك الغضب بمفارقته. وبناء على ذلك تكلمنا عن الغضب، ثم تكلمنا عن كيفية معالجة ذلك الغضب بدرجات معينة، وقلنا أنه يعالج بمعجون العلم والعمل. فهناك ستة أشياء يعلمها الإنسان أنه إذا أنفذ غضبه أن المولى عز وجل ينفذ فيه غضبه والعياذ بالله تعالى، ودي أهم صفة، فيمتنع عن إنفاذ غضبه لأنه يخشى غضب الله تعالى، ده العلم. ثم ينتقل إلى العمل، هو الصفات التي 12 تقريبا 12 شيئا يعمله، كإذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا يتكئ، وإذا كان متكئ يضطجع، وإذا كان مضطجعا يقوم، وإذا كان غير متوضئ يتوضأ، وإذا كان يغتسل ويصلي ركعتين وما إلى ذلك، حتى إلى أن ورد أن عمر الخطاب كان يستنشق الماء ويستنثره لإذهاب الغضب. فدي مقدمة عما سبق عشان الناس اللي تحضر أول مرة. طيب، وتكلمنا بعد ذلك عن كظم الغضب، كظم الغيظ وكظم الغضب. وقلنا كظم الغيظ دي أول درجة، إن الإنسان يتدرب على كظم الغيظ حتى لا ينفذه، بأن يجعل عقله قبل جوارحه، فلا يتكلم ولا يفعل شيئا في حال الغضب إلا بعد أن يعرض ذلك على عقله أولا. فإذا سبقت إذا سبق لسانه وجوارحه عقله يبقى هو سقط في الامتحان، وهو مكلف بأن يجعل لسانه وجوارحه وراء عقله، وأن عقله يكون وراء قلبه، فيكون قلبه هو الحاكم في الآخر في الأول. إلا من أتى الله بقلب سليم، ومقصود القلب أي قلب المؤمن اللي هو فيه اللطيفة، المقصود بالقلب هنا اللطيفة الربانية المدركة العالمة المؤمنة. إذا أطلق القلب في كتب أهل السلوك والطريق والقول يبقى مقصود به اللطيفة العالمة المدركة المؤمنة. فأول شيء إن هو بيجعل قلبه يجعل قلبه حاكما على عقله، والعقل حاكما على الجوارح. وبذلك يستطيع أول شيء أنه يتفكر قبل أن ينفذ غضبه بلسانه أو بجوارحه. فأول مرحلة كظم الغيظ، وشرحناها كاملة. بعد ذلك مرحلة أعلى من كظم الغيظ، وهي مرحلة الحلم، وهو أن يستحضر معنى الحلم بأنه يتحالم على الآخرين ويتجاوز عنهم، معنى التجاوز. والحلم فيه إيه؟ أنه يكتسب صفة الحلم بأنه يدرب نفسه على كظم الغيظ، فإذا هو أكثر من كظم الغيظ تكونت عنده صفة الحلم التي يندفع بها ذلك الغيظ، ويكون في إرادته ومتملكا لغيظه تملكا تاما. وبعد فضيلة الحلم كنا نتكلم بعد ذلك عن رتبة أعلى من الحلم بالنسبة للغيظ، وهي رتبة تكلمنا بعد ذلك عن ايه؟ العفو عن الناس، فضيلة العفو والإحسان. وسبق فضيلة العفو والإحسان بابين أيضا أشار إليهم الإمام الغزالي، الباب في أنه يجوز أن ينفذ بعض غضبه عند بعض العلماء، لأنه لو تكلم بكلام فيه نوعا من الشدة هذا نوع من إنفاذ الغضب، فبعض العلماء جوز ذلك وبعضهم لم يجوزه لما فيه من التعدي أو الحرمة، أو ليس من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فضا ولا غليظ القلب عليه الصلاة والسلام، بل كان لينا عليه الصلاة والسلام. ثم تكلم بعد ذلك عن الحقد، والحقد هو انكظام الغيظ، إذا الغيظ أو الغضب انكظم انقلب ذلك إلى حقد، لم يستطع أن ينفذه. قلنا في طريقة واحدة يستطيع ألا يتحول، أن يكدم الغضب ولا يتحول الغضب إلى حقد. حد فاكر؟ ها؟ هو ما أنفذوش، يتحول الغضب. طب أنا عايز ما يتحولش الغضب، إنه يذهب، يتحول الغضب إلى حقد إذا هو لم ينفذ. طب كيف السبيل إلى أنه يجعل هذا الغضب لا يتحول إلى حقد؟ ها؟ ها؟ الربط الزئوي. المهم ان هو يتجه بنيته في انفاذ غضبه وترك في كظم غضبه لله. فاذا وجه هذه النيه لله ان شاء الله ينصرف لانه قصد المولى عز وجل وينشرح صدره ويذهب غضبه دون ان يتحول بالكظم الى حقد. فاذا هو تركه تحول الى حقد بعد ذلك. وتكلمنا عن حقد وكظم الغيظ او الغضب، وتكلمنا عن معنى الحقد وما ينتج عنه واثاره. وبعدين كنا نتكلم في المره السابقه عن فضيله العفو والاحسان، وقلنا هذه رتبه اعلى من الحلم. فاذا تمكن الانسان منه الحليم قد لا يعفو بقلبه، لكن هو يتدرب على درجه اعلى من الحلم وهي ايه؟ العفو، وهي اعلى من الحلم لانها تقتضي انه عفا بقلبه في مسامحه سواء بجوارحه او بلسانه او بقلبه. وكنا شرحنا ابتدأنا الشرح في ايه؟ فضيلة العفو والإحسان. وقلنا أن الإمام قال اعلم أن معنى العفو أن يستحق حقا فيسقطه ويبرئ عنه من قصاص أو غرم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فضيلة العفو والإحسان، بس التعريف، اعلم أن معنى العفو أن يستحق حقا فيسقطه ويبرئ عنه من قصاص أو غرامة، وهو غير الحلم وكظم الغيظ. فلذلك أفردناه أنه أعلى منه، أعلى من كظم الغيظ وبعدين الحلم وبعدين العفو أعلى. الحلم فيه نوع من التحلم واكتساب الصفة بشرط عدم التعدي، بس ده بيبقى فيه نوع تمكن بالنسبة لكظم الغيظ. فكظم الغيظ يتضرع عليه الإنسان ابتداء أنه ألا ينفذ غيظه بأنه يمنع لسانه وجوارحه من إنفاذ ذلك الغيظ. بعد ذلك يبتدي يتعلم، اما يكثر من ذلك هذا يؤدي الى تعلمه بصفه التحلم، انه يصير حليما، انه يكتسب ايضا صفه الحلم بانه ده يتجاوز ولا يرد، يبقى اصبحت تمكنت منه الصفه. بعد كده العفو بقى انه يعفو بعد ان ثبت الحق له، فهو اعلى العفو والاحسان. ها والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذا هو الترتيب كما ورد في الآيات في الآية أيضا. اعلم أن معنى العفو أن يستحق حقا فيسقطه ويبرئ عنه من قصاص أو غرامة. إن ثبت له الحق هو يتجاوز عنه، فدي أعلى من الحلم طبعا اللي هو العفو. والإحسان أن يحسن إلى من أساء إليه، وده كما حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قصة الإيه؟ في قصة الإفك، عندما نزلت الآية ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا رب. وإيه؟ وأعاد النفقة التي كان ينفقها على مصطح ابن أثاث. وتوقفنا عند حديث قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بيذكر فضيلة العفو والأحاديث الواردة فيه في فضل العفو. بس ما قرناش الجزء الأخير، ما لم يكن إثما، لكن ها؟ بس ما لم يكن إثما خلصناه بعدها بعد الصلاة. نقرأ مثلا الحديث بس وبعدين ننتقل إلى غيره. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال عقبة لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فابتدرته فأخذت بيده أو بدرني فأخذ بيدي، فقال يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وقال عقبة بن عامر، قال الشارح وقال عقبة بن عامر أي الجهني، وهذا مدفون في مصر هنا، عقبة بن عامر مدفون هنا، وأمامه كنا نتكلم بالأمس على الزيارات يعني المقابر بالصدفة أهل يعني الصحابة وأهل البيت، فعقبة بن عامر الجهني والنسبة إليه عقبي. فأمام ضريح عقبة بن عامر الجهني هنا هذا صحابي ودفن بمصر في حي قريب هنا، ولعل نيف عقبة كانت تسمى باسمه أو في علاقة بالنسب يعني إن نسبة المكان لعقبة بن عامر يعني، وهو مدفون هنا بمصر وعليه ضريح. وأمام هذا المكان في مسجد قصير أمامه بيت يسمى عائلة العقبي، فهم يقولون أنهم من نسل عقبة بن عامر الجهني وهم يسكنون في ذلك البيت الذي هو أمام مدفنه. وقال عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبدرته فأخذت بيده، بدرته يعني أقبلت عليه بسرعة فأخذت بيده أو بدرني، هو أقبل علي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي، هو لا يتذكر من الذي ابتدر الأول، هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ابتدره أم سيدنا عقبة هو الذي ابتدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ قلت نعم. فقال: تصب من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. محل الشاهد من هذا الحديث أن تعفو عن من ظلمك، اللي هو مقام العفو. قال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في مكارم الأخلاق، والبيهقي في الشعب بإسناد ضعيف وقد تقدم. قلت: وقد روى أحمد والطبراني من حديث معاذ بن أنس: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن ظلمك، وقد تقدم أيضا. فالحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه له شواهد وتوابع تقوي، أي الاعتبارات التي ترقي الحديث من عدم الاحتجاج به إلى الاحتجاج به. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال موسى عليه السلام: يا ربي أي عبادك أعز عليك؟ قال: الذي إذا قدر عفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى عليه السلام: يا ربي أي عبادك أعز عليك، أي أقربهم وعزيز عندك. قال: الذي إذا قدر عفا. إذا كان يعفو عند المقدرة يبقى ده أعز، وأتت صفة العزة من هذه صفة الله تعالى أن العزيز إذا قدر عفا، فأتت إيه يعني كأن هذا الحديث يشير إلى معنى العزة، فكيف تكون عزيزا وهي صفة من صفات الله تعالى يتخلق بها الإنسان؟ ممكن أن تتخلق بصفة الله أن تكون عزيزا، أنك أنت إذا قدرت عفوت فتكون إيه عزيز عند الله تعالى. العزيز هو الذي إذا قدر عفا، فهذه من صفة الله تعالى التي يمكن التخلق بها. قال العراقي: رواه الخرائطي في مكان الأخلاق من حديث أبي هريرة، وفيه ابن لهيعة. ابن لهيعة هذا من المدلسين، فإذا صرح بالتحديث كان حديثه مستقيما باعتبار بقية الإسناد يعني. وكذلك سئل أبو الدرداء عن أعد الناس، قال: الذي يعفو إذا قدر، فاعفوا يعزكم الله تعالى. ولذلك سئل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: من أعد الناس؟ قال: الذي يعفو إذا قدر، فاعفوا يعزكم الله تعالى. وروي نحو ذلك من حديث عبد الرحمن بن عوف، رواه ابن أبي الدنيا وقد ذكر قريبا. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو مظلمة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، وأراد أن يأخذ له بمظلمته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة، فأبى أن يأخذها حين سمع الحديث. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو مظلمة ظلمها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، يجلس وسوف يأتي له بحقه في تلك المظلمة. وأراد أن يأخذ له بمظلمته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المظلومين أي في الدنيا هم المفلحون أي الفائزون يوم القيامة بالأجر الجزيل والنجاة من النار ورفع الدرجات والانتقام لهم من ظلمهم والأخذ بثأرهم ممن بغى عليه. الفلاح هيكون في اولا في الدنيا بنوع العفو هذا. وقلنا ان ليس من شأن، يعني هذه وجهة نظر واظنها قوية، ان ليس العزة فقط في، لان الانسان ممكن يتعدى، بمعنى ايه؟ الذي لا يقدر ان ينفذ غضبه الا انه ان تركه لله، مش كان لا يقدر ان ينفذه، الا انه عدم المقدره قد تكون بصفه شرعيه، لكن هو قادر على انفاذه بصفه غير شرعيه، ينتقم منه بالاعتداء عليه، بالضرب، بالسب، بالقتل حتى، فيستطيع ان ينفذ غضبه، الا انه تركه لله، ولو كان غير قادر من حيث الضعف على، غير قادر من حيث الضعف اساسا. فهذا يكون اذا استحضر معنى العفو لله تعالى فربنا يعفو عنه ويعزه في الدنيا والاخره. قال ان المظلومين في الدنيا الذين ظلموا في الدنيا هم المفلحون، اي الفائزون يوم القيامه بالاجر الجزيل، ان ربنا يجزيهم على صبرهم وعلى صبرهم على الظلم والنجاه من النار، يكون ذلك في ايه؟ السبب في النجاه من النار ورفع الدرجات والانتقام لهم ممن ظلمهم، ان المولى عز وجل ينتقم لهم ممن ظلمهم، والاخذ بثارهم ممن بغى عليهم. فابى اي الصحابي ان ياخذها حين سمع الحديث. قال العراقي رواه ابن ابي الدنيا في كتاب العفو عن ابي صالح الحنفي مرسلا. قلت ورواه كذلك في كتاب دم الغضب ورسته في كتاب الامام، واحد من الايام اسمه لعله اسمه رسته، له كتاب اسم كتاب الإيمان، وأبو صالح من الحنفية هو عبد الرحمن بن قيس تابعي جليل. يبقى الحديث مرة أخرى. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو مظلمة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، وأراد أن يأخذ له بمظلمته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة. فأبى أن يأخذها حين سمع الحديث، تنزل عن مظلمته حتى يأخذ الأجر كاملا يوم القيامة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. طبعا ظاهر الحديث هنا أنه أخذ حقه، لا ده كده كأن ليس له أجر في الآخرة، نقرأ الشرح. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر، أي أخذ من عرض الظالم فنقص من ثواب المظلوم بحسبه. ففيه إخبار بأن من انتصر ولو بلسانه فقط استوفى حقه فلا إثم عليه ولا أجر له. فالحديث تعريض بكراهة الانتصار وندب العفو ليصير أجره على الله تعالى، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ورواه ابن أبي شيبة. طب الأول نقول الشرح مرة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. ظاهر الحديث أن لك أن تنتصر، ونعم لك أن تنتصر، لكن ما الرتبة العليا؟ ألا تنتصر بدعاء ولا بشيء، إنما تفوض أمرك إلى الله تعالى، ربنا لعل الله تعالى أن يرزقنا حسن التفويض إليه سبحانه وتعالى. طيب أي أخذ من عرض أخيه، أنه دعا عليه بهذا الدعاء، أخذ من العرض، من عرض الظالم، فنقص من ثواب المظلوم لأنه لم يحتسب احتسابا تاما بحسبه، بحسب الدعوة عليه. ففيه إخبار بأن من انتصر ولو بلسانه فقط استوفى حقه، يبقى أنت انتصرت يبقى استوفيت حقك في الدنيا فلا إثم عليه، مفيش إثم طالما هو ما تعداش في الدعاء. ولا أجر له، أي لا أجر له كامل طبعا، لأن عنده أجر الصبر والاحتساب والرضا والشكر وما إلى ذلك. فالحديث تعريض بكراهة الانتصار، إن الحديث يقول لك ما تنتصرش، عايز كمال الثواب والدرجة العليا لا تدعو عليه، لأنك إذا دعوت عليه انتصرت، وإذا انتصرت ذهب جزء من أجرك وثوابك في الآخرة. فالحديث تعريض بكراهة الانتصار وندب يندب الإنسان ويحطه على العفو ليصير أجره أي كاملا على الله تعالى. قال الله تعالى: ولمن صبر، ولمن، الآية قبل ذلك بآية: ولمن انتصر من بعد ظلمه ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يبقى اللي هينتصر ما فيش عليه سبيل. لكن كمال الثواب في الآية الأخرى بقى، ولمن انتصر من ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عزائم الأمور، الحاجات العالية، الأمور العالية، العزائم، أهل العزائم الذين يقولون ذلك. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ودي من الأخلاق العالية التي تكسب النفس نوع من السخاء والجود. يعني لو الإنسان تمرن هو يكتسب بكل مرة يرقى في درجة من درجات حسن الخلق، يكتسب خلق أعلى وتتسع صدره ويفهم الأمور وتتضح أمامه. رواه ابن أبي شيبة والترمذي وأبو يعلى وابن أبي الدنيا في دم الغضب. قال الترمذي في العلل إنه سأل عنه البخاري فقال لا أعلم أحدا رواه غير أبي الأحوص، لكن هو من حديث أبي حمزة وضعف أبا حمزة جدا. لكن المعاني كلها متناسقة مع بعضها، يكفي الآية ماشي. ولمن انتصر ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والأشياء التي تلقى الحديث كما قال الإمام الشافعي أن يوافق نصا قرآنيا آية من آيات الله تعالى فترقيه إلى الاهتداء.